الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في التعليق على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. وقد وصل بنا الحديث في التعليق على قول المؤلف رحمه الله: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. في هذا الكلام ينص المؤلف رحمه الله على ما جاءت به النصوص الشرعية من طاعة أولي الأمر، من طاعة أولي الأمر وترك الخروج عليهم. المسألة الأولى هي طاعة أولي الأمر بالمعروف، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه الآية بقوله: قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمر عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الآية الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا يأمروا بمعصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله وأديت حقوقهم كما أمر الله ورسوله. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطيعه فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فشرط الأمر في طاعتهم ألا يكون في معصية الله. ويقول ابن كثير رحمه الله: والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. وقد جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري. وفي حديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. وفي الحديث الذي رواه مسلم أيضا، حديث سلمة بن يزيد، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن النصوص كلها تدل على وجوب طاعة أولي الأمر بالمعروف، وأن هذه الطاعة لا تقتصر على ما يحبه المرء، بل المرء يطيع من ولاه الله أمره فيما أحب وكره، فيما أحب وكره، وإن طاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. رواه البخاري. وجاء في رواية: أمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد، فمن خرج من الجماعة إلى شبر فقد خلع رفقة الإسلام من رأسه إلا يرجع. رواه الترمذي. إذن لابد من الطاعة، لأن الولاية لا يمكن أن تنفذ ولا يمكن أن تؤدي واجباتها إلا بطاعة الرعية، إلا بطاعة الرعية. وقد قال علي رضي الله عنه: لابد للناس من إمارة، برة كانت أو فاجرة. قيل له: هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: يؤمن بها السبيل، ويقام بها الحدود، ويجاهد به العدو، ويغصب بها الفي. فالطاعة لابد لتستقيم أمور الناس، لتستقيم أمور الناس، وتتوحد كلمة المسلمين تجاه أعدائهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بل أهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب، فيشهدون بما وقع ويأمرون بما أمر الله ورسوله من طاعة السلطان لما يحققونه من إقامة الحدود وقسم الأموال وتولية الولايات وجهاد العدو وإقامة الحج والأعياد والجمع وغير ذلك من مقاصد، فهم ونوابهم يغزى معهم ويصلى معهم، ويعاونون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعاونون على البر والتقوى، ولا يعاونون على الإثم والعدوان. ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، وأنه لو تولى الملوك الظلم لكان خيرا من عدمهم، كما يقال: 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليدها بحسب الإمكان. فهذا من النصوص، ونصوص السلف الصالح في ذلك كثيرة، كلها نابعة من التوجيهات الشرعية فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. ويقول ابن مسعود: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإن حبل الله الذي أمر به، وإن مما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. فهذه كلها من الدلائل التي تشهد لما ذكره الإمام المزني رحمه الله، وقد ذكر الإجماع على ذلك عدد من العلماء، منه النووي أنه قال: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. ويقول ابن حجر: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن للدماء وتسكين الدهمة. هذه المسألة الأولى التي أشار إليها المزني رحمه الله. أما المسألة الثانية فهي مسألة تحريم الخروج على ولي الأمر، وقد جاءت في ذلك نصوص كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وفي الحديث الآخر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الجماعة غيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه، ومن مات وليس عليه إمام جماعة بين ميتته جاهلية. رواه أحمد وغيره. وفي حديث أم سلمة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بري، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. رواه مسلم. وفي حديث عبادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن يعني على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان اتفق عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا أمر الطاعة مع استئثار ولي الأمر وظلم منه، وذلك ظلم منه مع استئثار ولي الأمر وذلك ظلم منه، ونهي عن منازعة الأمر أهله، وذلك نهي عن الخروج عليه. إذن هنا أمر بالطاعة ونهي عن المنازعة. وقال: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. وقال: وهذا كله مما يبين أن مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، رواه البخاري. ولم يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة. وقال: فقد جعل الرسول المحذور هو الخروج على السلطان ومفارقة الجماعة، وأمر بالصبر على ما يكره من الأمير، ولم يخص بذلك سلطانا معينا ولا أميرا معينا ولا جماعة معينة. ولهذا استقر رأي أهل السنة على ترك القتال في الفتنة لحديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. والنصوص في ذلك عن أئمة السلف التي سطروها في عقائدهم كثيرة، كلها في تقرير هذا المنهج وهذه العقيدة. وجاء في عقيدة الإمام أحمد أنه قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، كما رواه اللالكائي. يقول النووي: أما الخروج عليهم يعني الإمام وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. السنة والجماعة لا يشترطون في الإمام أن يكون معصوما كما عند الرافضة ونحوهم، بل قد يقع منه فسق أو ظلم أو نحو ذلك، فلا يجوز الخروج عليه بمجرد المعصية. كما أن يقول ابن أبي العز رحمه الله: كما أن في الصبر على جورهم واحتسابه ذلك عند الله تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله يقول فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. ثم قال المزني رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب. إذن المسألة الأولى هنا مسألة تكفير مرتكب الكبيرة من أهل القبلة، قال الإمساك عن تكفير أهل القبلة، وهذا هو معتقد أهل السنة كما سبق أن ذكرنا هذا في الدرس الماضي، وأن تكفير أهل القبلة هو عقيدة الخوارج. ثم قال: والبراءة منهم، الإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم يعني الإمساك عن التبر منهم، أو أنه أو احتمال أن تكون الكلمة هنا استئناف فتكون معنى والبراءة منهم فيما أحدثوا، والبراءة منهم فيما أحدثوا يعني يتبرأ من البدع التي أحدثوها وابتدعوها، نتبرأ من البدع لأن البدع محدثات في الدين، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث الآخر وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يجوز الابتداع في الدين، ومن ابتدع شيئا لم يقبل منه بل هو مردود عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أشار المؤلف رحمه الله المزني إلى الموقف من المبتدع، أشار إلى الموقف من أهل من المبتدع، وأن ذلك يكون بالبراءة منه وهجره واحتقاره واجتناب بدعته لئلا يعديه، وأشار إليه بقوله: وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب، يعني تجتنب بدعته، وشبه البدعة بالغدة وهي طاعون يصيب الإبل ومرض خبيث. فقرر اجتناب البدعة وأهلها، اجتناب البدع وأهلها. وهذا الأمر قد تضافرت فيه النصوص والمواقف عن السلف الصالح بالأمر بالبعد عن البدع وأهلها، وهجر البدع وترك مجالستهم وابتعاد عنهم وعن كتبهم وغير ذلك من الأمور التي ذكروها في التعامل مع البدع. فالبراءة من البدع وأهلها هذا منهج من السلف الصالح. ولهذا سئل لما سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن قوم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، رواه مسلم. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. والأوزاعي له في هذا كلام قوي، يقول رحمه الله: اتقوا الله معشر المسلمين واقبلوا نصح الناصحين وعظة الواعظين، واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون ومن تقتدون ومن على دينكم تأملون، فإن أهل البدع كلهم مبطلون أفاكون آثمون، لا يرعون ولا ينظرون ولا يتقون، ولا مع ذلك يؤمنون على تحريف ما تسمعون، ويقولون ما لا يعلمون في سرد ما يذكرون وتسديد ما يفترون، والله محيط بما يعملون، فكونوا لهم حذرين منهم، هاربين رافضين مجانبين، إلى آخر ما قال. فالسلف الصالح كانوا يحذرون من البدع وأهلها، ويأمرون بالبعد عنهم وهجرهم وعدم قراءة كتبهم والاستماع إلى شبهاتهم، وهذا كله لأجل حفظ الديانة، حفظ الديانة وسلامة العقيدة، وإنكار هذه المنكرات والشبهات. وقد قال ابن عبد البر رحمه الله في فوائد حديث كعب بن مالك في الثلاثة الذين خلفوا، قال: وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته وقطع الكلام معه وقطع الكلام عنه. وكذلك البغوي رحمه الله قال في هذا الحديث: دليل على أن هجران أهل البدع، استدل به على هجران أهل البدع. لكن هنا طبعا لابد أن يكون اتخاذ المواقف العامة تجاه البدع وأهلها في الواقع، لابد أن تكون المواقف العامة صادرة عن العلماء، لأنهم هم الذين يدركون مفهوم البدعة ويحققون مناط الحكم وفقه التعامل مع المخالفين. ولا يصح أن يتفرد العامة في إطلاق الأحكام واتخاذ المواقف، لأن العامي قد يلتبس عليه الخلاف الفقهي السائغ بالبدعة، وقد يتخذ موقفا ليس من صلاحيته وإنما هو من صلاحية ولاة الأمر تجاه يعني بعض أهل البدع، مما يترتب عليه الافتيات على مقام الولاية ووقوع فتنة. وقد يتخذ موقفا لا يجوز شرعا أو يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا فإن العامة في هذا تبع لعلمائهم، وهذا مثل لمقام الفتوى والتصرف في الأمور العامة، ولسيما إذا كان الموقف مؤثرا على عموم المجتمع، فلا بد له من فقه وفتوى تراعي جميع الأمور. أما المواقف الفردية التي أوصى بها السلف، سلف الأمة، السلف أوصوا بها عامة المسلمين تجاه من عرفوا بالبدعة من البعد عنهم وعن مجالستهم ونحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه، لأن مبنى على إنكار البدعة الظاهرة وسد الذرائع المؤدية إليها والحذر من الشبهات وأهلها وحماية دين الإسلام وعقائد الناس. فنفرق بين هذا وهذا، يعني هناك أمور يختص بها الولاة في التعامل مع البدع مثل قتلهم وسجنهم ونحو ذلك، وهناك أمور تكون يعني لعامة الناس، ولا بد من الرجوع للعلماء في ذلك، ولا بد بالتفقه من الدين وإعطاء كل مسألة حقها مما تقتضيه الشريعة. ولا بد في ما يتعلق بهذا الأمر في اتخاذ المواقف ونحو ذلك، لا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومتابعة أن تكون المواقف على وفق ما دلت عليه الشريعة، ولا تكون هذه المواقف صادرة عن أهواء نفسية ولا أمور دنيوية ولا أدوات شخصية، وإنما تكون نصرة للدين على ما تقتضيه قواعد الشرع في الإنكار والنصح ومراعاة المصالح والمفاسد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا، وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله. ويقول: إذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة أو يسلك طريقا يخالف الكتاب والسنة، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصر وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح، وقصده في الباطن الغض من الشخص واستفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. انتهى كلامه. ويقول رحمه الله في بيان أيضا تفاوت في بين البدع وأهلها، يقول: إن الطوائف المنتسبة إلى المبتدعين في أصول الدين على درجات، فمنهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون قد خالف السنة في أمور دقيقة. والمقصود أن البدع متفاوتة، منها بدع مفسقة تخرج صاحبها من السنة إلى البدعة، ومنها بدع مكفرة تخرجه من الإسلام وتخرجه من الملة، ولكل منهما أحكامها والتعامل مع أهلها على حسب ما تقتضي قواعد الشريعة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى متعلقة بالصحابة رضي الله عنهم، فقال: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضيجعاه في قبره وجالساه في الجنة، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين فرحمة الله عليهم أجمعين. هذا فيه بيان منهج أهل السنة والجماعة تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضائل جملة منهم ومنهم الخلفاء الراشدون. فأفضل هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد جاء في فضائله نصوص كثيرة كما قال تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ذكر جماعة من المفسرين أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. وجاءت نصوص كثيرة في بيان فضله، فهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا حينما أراد قريش أن تطلبه وبحثوا عنه. وكذلك جاء عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين لله ثالثهما. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان رضي الله عنهم، يعني يذكرون أن خيارهم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، قال لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقي أن في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفضائله رضي الله عنه كثيرة معلومة في كتب السنة. وأما عمر رضي الله عنه أيضا فجاءت في فضله نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، وقال لقد كان في من كان قبلكم بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. وأما عثمان رضي الله عنه فهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وسمي ذي النورين لأنه تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت في فضائله نصوص كثيرة غير ذلك. وأما علي رضي الله عنه فقد جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، في قصة معلومة طويلة، وهذا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى يحب عليا رضي الله عنه وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج إلى تبوك، استخلفه فقال علي أتخلفني في الصبيان والنساء، قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، رواه مسلم. وأشار المؤلف رحمه الله إلى يعني بقية العشرة من المبشرين بالجنة، وكلهم قد وردت فيهم فضائل في النصوص الشرعية. طلحة بن عبيد الله الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة يعني وجبت له الجنة، وأيضا كان على جبل حراء بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. وأما الزبير بن العوام فقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير بن العوام، وأي أنه يعني من خاصة أصحابه ومن مناصريه. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له يعني النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبويه، قال فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. وأما عبد الرحمن بن عوف أيضا جاء في الحديث المبشرين، عشرة المبشرين بالجنة، النص عليه وفضائله كثيرة، وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي حرس النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أبو عبيدة بن الجراح، وجاء فيه أنه أمين هذه الأمة، إن لكل أمة أمينا وإن أمينا آية الأمة أبو عبيدة، وفضائله أيضا كثيرة رضي الله عنه. وقال نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة ابن الجراح. وأما سعيد بن زيد فهو أيضا من المبشرين، من المبشرين بالجنة، وأورد له فضائل معلومة ومسطورة. وكما سبق أنه أيضا من ضمن الذين كانوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشهداء في حديث يثبت حراء. قال المزني رحمه الله: ثم الباقي من عشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل. يعني يقصد المزني رحمه الله أن هؤلاء متفاضلون، ولا وتفضيل بعضهم على بعض هو بحسب ما جاءت به النصوص الشرعية. وقد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء العشرة بأنهم في الجنة، كما في حديث الذي في المسند وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. قال: ثم لسائد أصحابي من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ويقال بفضلهم، ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، إلى آخر ما ذكر. فهو أشار هنا إلى منهج أهل السنة والجماعة في الصحابة عموما بالترضي عنهم وسلامة الصدور تجاههم وتزكيتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآيات. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وغير ذلك من الآيات التي جاءت في فضلهم. أما الحديث فأيضا هناك حديث كثيرة بينت فضل الصحابة رضي الله عنهم، كحديث إن خير الناس قرني، أو إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة، رواه مسلم. وقول المزني رحمه الله: ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم فهم خيار أهل الأرض، إلى آخر ما قال، هذا يعني في إشارة إلى منهج السلف تجاه ما شجر بين الصحابة، تجاه ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وأن السلف يعتقدون يمسكون عن الخوض في ذلك، ويعتقدون أن الصحابة رضي الله عنهم مجتهدون، منهم المصيب الذي له أجران، ومنهم المخطئ الذي له أجر، وكلهم عدول وموعودون بالجنة. وأن ما جاء ونقل من أخبار فيما شجر بينهم، فهذه الأخبار منها ما هو كذب، منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، فيكون أصل الحادثة صحيحة لكن فيها زيادة أو نقص، وإذا زيد في الشيء أو نقص اختلفت حقيقته. ومنها ما هو صحيح، والمنقول عنهم في ذلك الصحيح هم معذورون فيه، فهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، ولهم من السوابق والفضائل ما يجعلهم مغفورا لهم، قد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، وهو سبحانه وتعالى عليم بما سيكون منهم. الله سبحانه وتعالى وعدهم الجنة ورضي عنهم وهو يعلم بما سيكون وما سيحصل بينهم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن الله أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. وقال ابن بطة: ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليهم بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان النبي وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون. إذن الله عز وجل يعلم أنهم سيقتتلون، ومع ذلك رضي عنهم ووعدهم بالجنة. ويقول ابن دقيق العيد: وما نقل عنهم فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذب فلا يلتفت إليه، وما كان صحيحا أولناه تأويلا حسنا لأن الثناء عليهم من الله سابق، وما ذكر من الكلام اللاحق محتمل للتأويل، والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق والمعلوم. ويقول ابن أبي زيد القيرواني: والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. والصابوني يقول في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون الكفة عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. والقرطبي رحمه الله يقول: لا يجوز أن ينسب على أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا إما، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم وأن نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم. وجاء نحو ذلك عن ابن قدامة المقدسي وعن النووي رحمه الله وعن شيخ الإسلام ابن تيمية وغير ذلك مما هو مسطر في كتب السلف الصالح، كلها في الترضي عن الصحابة وسلامة الصدور تجاههم واعتقاد فضلهم، وأن الله عز وجل رضي عنهم، فنمسك عما حصل بينهم لأنهم قد سبق لهم من الله الحسنى، فالله سبحانه وتعالى يغفر لهم مما بالتوبة وبحسنات ماحية وبمصائب مكفرة. وهم كانوا طالبين للحق، طالبين بالحق، اجتهدوا واختلفت اجتهاداتهم في ذلك، فأهل السنة والجماعة يحفظون ألسنتهم عما شجر بين الصحابة ولا يقولون إلا خيرا، ويعتذرون للمخطئ ولا يطعنون في النيات، لا يطعنون في نياتهم، فهم قد أفضوا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: كما تقرر الكف عن ما شجر بينهم وقتالهم، قال رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء. وقال: فأما ما نقله أهل البدع في كتبهم من ذلك، يعني ما شجر بين الصحابة، فلا نعرج عليه ولا كرامه، فأكثره باطل وكذب وافتراء. وكأنه يشير إلى ما ينقله الرافضة الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرون أكثرهم، فإن هؤلاء في الحقيقة يطعنون في الدين، لأن الدين ما نقل إلينا إلا عن الصحابة، فإذا طعن في الناقل طعن في المنقول، ولا نصدق شيئا مما في كتبهم من الطعن على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين. إذن المنهج هو البعد عن الخوض فيما شجر بين الصحابة، واعتقاد أنهم هم أفضل هذه الأمة، ونمسك عن الطعن فيهم أو عن سبهم، ونعتقد أنهم بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر، وهم مجتهدون. وما نقله المؤرخون وغيرهم من الكتب من الأسانيد الضعيفة والمكتوبة والمنقطعة فلا يلتفت إلى شيء من ذلك. ثم انتقل الإمام المزني رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الصلاة خلف أئمة الجور أو خلف أهل البدع. قال: ولا يترك حضور صلاة الجمعة، وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. هنا ذكر يعني أكثر من مسألة. فأولا مسألة حضور صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة فريضة ولا يتركها إلا بعض ولاة أهل البدع، وأما السنة فإنهم يحضرون الجمعة ويصلونها مع البر والفاجر. قال: وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفهم. المؤلف هنا رحمه الله يفرق في صلاة الجمعة خلف الفاجر والمبتدع، فأوجبها خلف الفاجر ومنعها خلف المبتدع، لأنه قال ما كان من البدعة بريا. ويمكن أن يحمل هذا على البدعة المكفرة. وأما الصلاة خلف أهل البدع الذين لا يكفرون ببدعهم، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك وفصلوا في أحوال ذلك. فالإمام إذا لم يوجد إلا هو يقيم الجمعة فإنه يجب أن يصلى خلف هذا الشخص، الصلاة خلف المبتدع، لأنه إذا لم يصلي خلف هذا الجمعة فإن الجمعة تفوته. ولهذا كان مذهب عامة السلف وأهل السنة أنهم يصلون الجمعة والأعياد ونحو ذلك يصلونها خلف هؤلاء الأئمة، وإن كانوا فجارا وإن كانوا مبتدعين، لأن هذه من شعائر الإسلام ولا تعطل هذه الشعائر. وجاء عن عبيد الله بن عدي رضي الله عنه أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال عثمان رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ولهذا بوب البخاري باب إمامة المفتون والمبتدع. إذن أمر عثمان رضي الله عنه بالصلاة مع إمام الفتنة، والمقصود به هنا يعني كنانة بن بشر أحد رؤوس الخوارج الذين حاصروا عثمان رضي الله عنه، كما رجح ذلك الحافظ ابن حجر. فلا تعطل الصلاة لكون الذي قام بها شخص مبتدع. وابن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف نجدة الحروري حتى قيل له في ذلك، فقال: إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا، وإذا نادوا إلى قتل نفس قلنا لا، ورفع بها صوته، وجاء عنه قال إذا من قال حي على الصلاة أجبت، ومن قال حي على الفلاح أجبت، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت لا. ويقول شيخ الإسلام كان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعين يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعين إلى الضلال. وكذلك أصحاب ابن مسعود يصلون خلف المختار، وجاءت في ذلك نصوص كثيرة وذكرها السلف في كتبهم، حتى إن الحسن لما سئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة قال صلي خلفه وعليه بدعته. والنصوص في ذلك كثيرة ومشهورة. ويقول ابن قدامة رحمه الله فأما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر، وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة وكذلك العلماء الذين في عصره، ولأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة وتليها الأئمة دون غيرهم، فتركها خلفهم يفضي إلى تركها بالكلية. يعني إذا ترك الصلاة خلف الجمعة التي يقوم بها الإمام ولا يوجد إمام غيره، وإذا تركها خلفه فتته الجمعة، فإنه يصلي خلفه ولو كان مبتدعا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغير من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. وذكر في موطن آخر النزاع في مسألة الصلاة خلف المبتدع، قال فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد وكالعيدين وكالصلوات الحج خلف إمام الموسم، فهذه كلها تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة. إذا لم يمكن إقامة الصلاة إلا خلف هذا المبتدع فإنه يصلي خلفه، أما إذا أمكن أن يصلي خلف غيره يعني وجد إماما آخر عدلا إمام جمعة أو جماعة فإنه يصلي خلف العدل، وإذا صلى خلف المبتدع مع إمكان الصلاة خلف غيره فهذه حصل فيها نزاع بين العلماء على قولين، منهم من قال الصلاة صحيحة ولكنها مكروهة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي واحد القولين في مذهب مالك وأحمد وعليه الجمهور، والقول الثاني أنها لا تصح ويجب على المصلي خلف البلاءة المبتدع أن يعيد صلاته، وهذه رواية عن مالك وأحمد رحمه الله جميعا. والصحيح أنه إذا صلى خلفه فإن صلاته صحيحة، لأن النهي عن الصلاة خلفهم إنما كان لأجل إنكار البدعة، وإذا كانت صلاته في نفسه صحيحة فتصح لمن خلفه. هذا في البدع الظاهرة، أما إذا كان الشخص يخفي بدعته وفسوقه فإنه يصلى خلفه والصلاة خلفه صحيحة. هناك تفصيل كثير في الصلاة خلف أهل البدع وخلف الدعاة إلى البدعة وغيرهم، لا يتسع المقام للتفصيل فيها. يقول المزني رحمه الله بعد ذلك والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج. مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يقيمون الحج والجهاد مع الأمراء ولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا، لأنها من شرائع الإسلام ومن شعائر الدين، ولابد للناس من قائد وسائس، فلا تعطل هذه الشعائر لفجور الأمير و أو ابتداع الوالي، بل تقام معه وفجوره على نفسه. يقول ابن بطة رحمه الله: أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير بر أو فاجر إلى آخر ما قال. وقال ابن أبي زمانين: ومن قوله السنة أن الحج والجهاد مع كل بر وفاجر من السنة والحق. وذكر ذلك أيضا أبو زرعة فيما ذكره من مذاهب أهل السنة، وأنهم يقيمون فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين، مع أئمة المسلمين. ثم إن المؤلف رحمه الله المزني انتقل بعد ذلك إلى بعض المسائل الفقهية، في مسألة بدأ بمسألة قصر الصلاة، قال: وإقصار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. وذكر هنا مسألتين: مسألة قصر الصلاة ومسألة الفطر في السفر. فذكر أن قصر الصلاة في السفر هذا من السنة، وهذا مشروع كما قال سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وجاءت السنة بذلك، جاءت السنة بذلك بقصر الصلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. وأجمع العلماء على مشروعية قصر الصلاة للمسافر، وهو مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم. والمسألة الثانية التي ذكرها المؤلف قالوا: الاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذه مسألة الصوم في السفر، وحكم صوم المسافر الذي لا يشق عليه الصوم، الذي لا يشق عليه الصوم، اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال إن الصوم أفضل، إذا لم يشق عليه فإن الصوم أفضل، وهو مذهب الجمهور، لأن الله عز وجل يقول: وأن تصوموا خير لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في بعض أسفاره هو وابن رواحة، وهو أسرع في إبراء الذمة. والقول الثاني أن الفطرة أفضل، أن الفطرة أفضل، وهو اختيار جمع من العلماء، ويتأكد ذلك حينما تكون هناك مشقة على المسافر. فإن وجدت مشقة فإنه يكون الصوم مكروها أو محرما إذا كان يضر به، فيفطر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر فرأى زحاما ورأى رجلا قد ضلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. يقول النووي: إن الحديث التي تدل على أفضلية الفطر محمولة على من يتضرر بالصوم، وفي بعضها التصريح بذلك، ولا بد من هذا التأويل ليجمع بين الأحاديث، وذلك أولى من إهمال بعضها أو ادعاء النسخ من غير قاطع. والذين سووا بين الصوم وبين الفطر استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. متفق عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا وفسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع يقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. وهو بهذا يشير إلى أن ما ذكره من مقالات ومن عقائد أن هذا هو عقيدة من سبق واعتصم بحبل الله واعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذه المقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وأن على الإنسان أن يتبع السنة ويبتعد عن التكلف والتجاوز. ثم قال: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب. ذكر هنا جملة من الأحكام بعد أن ذكر يعني الفرائض، بعد أن ذكر الفرائض ذكر الاحتياط في النجاسات يعني ابتعاد عنها والتحرز منها وإزالتها. قال: وإسباغ الطهارة على الطاعات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وفي حديث أبي هريرة: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال: وأداء الصلوات على الاستطاعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، أهل الجدات هم الأغنياء كما في حديث معاذ قال: إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقراء. قال: والحج على أهل الجدة والاستطاعات أي على المستطيع بماله وبدنه كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ثم ذكر منها: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: وصيام الشهر لأهل الصحات، لأن الله عز وجل قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قالوا: خمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات يعني من بعد المفروضات، هناك خمس سنن هو ذكرها هنا. الأولى الوتر كما في حديث: إن الله زادكم صلاة فحافظ عليها، وهي الوتر. وفي رواية: إن الله مدكم بصلاة وهي خير لكم من حمل النعم. قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر. الثاني ركعتا الفجر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر، وقال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثم قال: وذكر صلاة الفطر والنحر يعني صلاة العيدين، وهي مشروعة بإجماع العلماء واختلف في حكمها، حكم صلاة العيدين. منهم من قال إنها فرض عين، والقول الثاني أنها سنة مؤكدة، والقول الثالث أنها فرض كفاية. واستدل كل أصحاب كل قول بأدلة، ليس هذا يعني موطن بسطها وذكرها. وهذا بعد ذلك ذكر صلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر، قال إذا نزل. صلاة كسوف الشمس وكسوف القمر سنة مؤكدة، وحكي الإجماع على ذلك، وجاءت السنة بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. في رواية: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. والخامسة مما ذكر من الصلوات غير الفرائض، صلاة الاستسقاء متى وجب، يعني إذا حصل ما يقتضي الاستسقاء من جذب الأرض وقلة المطر، تصلى صلاة الاستسقاء، وهي سنة بالإجماع. ومن أدلتها حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة، ورفع يديه حذو منكبيه، وحول رداءه، واستقبل القبلة، واستسقى. متفق عليه. ثم ختم المؤلف رحمه الله رسالته بقوله: واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، ولا ينال سلام الله الضالين. والحمد لله رب العالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم كثيرا كثيرا. ذكر أولا خمسة محال، كما ذكر قبل ذلك خمسة من الصلوات غير الفرائض، ذكر خمسة من المحرمات. وبعد أن ذكر اجتناب المحارم، يعني اجتناب المحارم عموما وبإطلاق، ونص على هذه الخمسة. الأولى النميمة، والنميمة من كبائر الذنوب، قد نص على أنها حرام بإجماع المسلمين الإمام الذهبي، وذكر أن الدلائل الشرعية تظاهرت على تحريمها، وقال سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وفي الحديث الآخر: لا يدخل الجنة نمام أو قتات. ثم ذكر الأمر المحرم الثاني، وهو الكذب، وهو من كبائر الذنوب ومن صفات المنافقين. والله عز وجل يقول: ويل لكل أفاك أثيم. وفي الحديث: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والمحرم الثالث الغيبة، الغيبة، وحدها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. ومن أدلة تحريمها قول الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وفي الحديث حديث أبي هريرة عند مسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم حينما عرج به مر بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقال جبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والأمر الرابع: البغي بغير الحق. والبغي هو التعدي والاستطالة على الناس. والخامس: أن يقال على الله ما لا يعلم، يعني يتكلم بغير علم، وهذا من الكبائر المحرمات، وهو القول على الله بغير علم، وهو من أعظم الذنوب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر في الآية البغي بغير الحق، وذكر القول على الله بغير علم. وقد قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ثم قال رحمه الله: والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس إلى آخر ما ذكر. هذه التوصية بتحري الحلال، تحري الحلال في المكاسب والمطاعم، فيما يأكل وما يكتسب وما يشرب وما يلبس، ويبتعد عن الشبهات وعن الشهوات الداعية إلى ركوب المحرمات، يبتعد عن الوسائل وعن الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى الحرام. وفي حديث النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. قال: فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن رحمة على رجاء. وفقنا الله وإياك إلى سبيل الأقوى بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام. هو ختم هذه الرسالة المباركة بالتذكير بأن من يسر للعمل بما ذكره في هذه الرسالة المباركة فإنه على هدى من الله سبحانه وتعالى، وهو على رجاء من رحمة الله سبحانه وتعالى لقيامه بما أمر به من طاعة الله عز وجل. وختم بالدعاء لنفسه وللسائل بالتوفيق إلى السبيل الأقوم والصراط المستقيم، وأن ذلك لا يكون إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه، وهو سبحانه وتعالى ذو المن والكرم والجلال. وختم بالسلام على السائل وعلى من قرأ عليه السلام، وبحمد الله تعالى والصلاة على النبي محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على هذه الرسالة المباركة، شرح السنة للإمام المزني رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يجنبنا مضلات الفتن، ويبعدنا عن البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.